بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وهذا الحديث في الراتبة التي تكون بعد الجمعة، فالجمعة صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، بل يصلي الإنسان ما كتب الله له. وأما بعد الجمعة فهذا الحديث يدل على أنه يصلي أربعا بسلامين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السنة الراتبة بعد الجمعة، فمنهم من قال إنه يصلي ركعتين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، ومنهم من قال إنه يصلي أربعا لهذا الحديث: كان يصلي إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ومنهم من قال بالتفصيل فقال: إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. ومنهم من قال إنه يصلي ستا جمعا بين الأحاديث، ولكن أقرب الأقوال أنه يصلي أربعا مطلقا، بمعنى إن صلى في بيته صلى أربعا، وإن صلى في المسجد صلى أربعا، لأن من القواعد المقررة أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم، وذلك لأن الفعل قد يعتريه الخصوصية، وقد يعتريه النسيان، وقد تعتريه احتمالات أخرى. فعلى هذا السنة بعد الجمعة أن يصلي أربعا بسلامين، فيصلي ركعتين ثم ركعتين. ثم أيضا هذه الأربع مرتبطة بالجمعة أو ملحقة بالجمعة، فحتى المسافر الذي لا يشرع له أن يصلي السنن الراتبة، أعني راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، السنة أن يصلي إذا صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بمن صلى الجمعة فقال: إذا صلى أحدكم الجمعة. وهذا يشمل المقيم ويشمل أيضا المسافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
نعم. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، يعني لا تصلي بعدها سنة حتى تتكلم أو تخرج. وقالوا حتى تتكلم يعني حتى يحصل الكلام، وظاهره حتى ولو بالذكر. فلو أن الإنسان سلم من الجمعة وأتى بالذكر المشروع عقب الصلاة فإن ذلك كاف. أو تخرج يعني أو تخرج من المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الفصل بين الفرض والنفل، بمعنى أن الإنسان إذا صلى الفرض فلا يصله بالنفل مباشرة، بل يفصل بينهما إما بذكر أو كلام أو خروج أو ما أشبه ذلك. وإنما كان الأمر كذلك لأن للشارع غرضا ونظرا في التفريق بين الفرض والنفل. فالشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل، وهذا له نظائر، منها أولا القراءة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة سكت، وهذا السكوت بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة مما جاء من الحكم فيه التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة. ومنها أيضا صيام رمضان، فإن صيام رمضان فرض وصيام الست من شوال مستحب ونفل، فالشارع أيضا أمر بالتفريق بينهما بحيث كان بينهما يوم العيد، نهى عن صوم يوم العيد لأجل أن يكون هناك فرق بين الفرض والنفل. فالشارع كما تقدم له نظر وله غرض في أن لا يلحق الإنسان الفرض بالنفل ولا يصل النفل بالفرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم.
نعم. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة. قوله من اغتسل لم يبين صفة هذا الغسل، لكن كل غسل مشروع فإن صفته كصفة غسل الجنابة، ما دام أنه لم يحدد ولم تبين الصفة فإنه يرجع في ذلك إلى ما بينت صفته. فالغسل المشروع كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة. وغسل الجنابة له صفتان: صفة مجزئة وصفة مستحبة. فالصفة المجزئة أن يعم بدنه بالماء غسلا، فلو فرض أنه انغمس في بركة أو في بحر أو ما أشبه ذلك فإن ذلك مجزئ إذا تمضمض واستنشق. والصفة المستحبة هي أن يغسل الإنسان فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، يعني يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذه هي الصفة المستحبة. قال: من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل ثم أتى الجمعة، يعني ذهب إلى الجمعة. والتبكير مما وردت الأحاديث بفضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال: ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، يعني ما كتب الله له أن يصلي، ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام قدرا معينا للصلاة. فعلى هذا يشرع للإنسان أن يتنفل إلى دخول الإمام. قال: ثم أنصت. الإنصات هو تقصد سماع الخطيب، لأن هناك فرقا بين السماع والاستماع. فالاستماع هو تقصد إدراك الكلام، وأما السمع فهو أن يصل الكلام إلى الإنسان من غير قصد. يقول: حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وقول غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هل المراد بالجمعة الأخرى الجمعة الماضية أو الجمعة الآتية المستقبلة؟ قال بعض العلماء: المراد الجمعة الآتية، فيغفر له ما بينه وبين الجمعة الآتية. وقيل إن المراد الجمعة الماضية، وهذا القول أصح، وذلك لأن الجمعة الماضية هي التي حصل فيها الخطأ من الذنوب والمعاصي، فالجمعة القابلة إلى الآن الإنسان لم يفعل شيئا من المعاصي حتى يغفر له. أما الجمعة الماضية السابقة فهي التي وقعت فيها المخالفة غالبا، وعلى هذا يكون المراد غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. المراد بالأخرى هنا الجمعة الماضية والسابقة، وفضل ثلاثة أيام، يعني الفضل بمعنى الزيادة، أي زيادة ثلاثة أيام، وعلى هذا فيغفر له 10 أيام. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، لقوله: من اغتسل يوم الجمعة. والاغتسال يوم الجمعة اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال إنه سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنه واجب مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب لمن له رائحة يتأذى الناس بها. وظاهر الأحاديث يدل على الوجوب على سبيل الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فظاهر الأحاديث يدل على الوجوب مطلقا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الإتيان إلى صلاة الجمعة، وأن يبكر الإنسان في الحضور إليها، لقوله: ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. وهذا لا يكون إلا لمن بكر في حضور صلاة الجمعة. ومنها أيضا أنه ليس هناك سنة راتبة لصلاة الجمعة قبلها، لقوله: فصلى ما قدر له، ولم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام قدرا معينا، فيصلي 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو أكثر من ذلك. وقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون من حين أن يأتوا إلى الجمعة إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة الجمعة. وفيه أيضا دليل على مشروعية الإنصات لخطبة الإمام، والإنصات أمر زائد على الاستماع، لأن هناك سماع واستماع وإنصات. فالسماع هو إدراك الصوت من غير قصد، والاستماع إدراك الصوت بالقصد، يعني أن يتقصد الإنسان إدراك الصوت وإدراك الكلام. والإنصات فوق ذلك، بمعنى أن يتقصد مع استحضاره، يعني يستحضر ما يلقى إليه. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأمر بالاستماع وأمر بالإنصات. فالاستماع أن يتقصد الإنسان سماع القرآن، والإنصات أيضا أن يلتفت إليه بقلبه بحيث يتفكر ويتدبر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطبة يوم الجمعة، وقد سبق أن من شرط صحة الجمعة تقدم خطبتين، ويستفاد منه أيضا بيان فضيلة صلاة الجمعة حيث كانت سببا لمغفرة الذنوب بينه وبين الجمعة الماضية وزيادة 3 أيام. ويستفاد منه أيضا بيان فضل الله عز وجل حيث تفضل سبحانه وتعالى بهذه المنة وهذه الفضيلة، وهي أن من حضر صلاة الجمعة واغتسل وحضر صلاة الجمعة وأنصت لخطبة الإمام وصلى معه فإن الله عز وجل يغفر له ما بينه وبين الجمعة الماضية وزيادة 3 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه عند ابن ماجه وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. أمليتها في شرح البخاري.
نعم. يقول عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة. والساعة هي القطعة من الزمن أو الجزء من الزمن، وليس المراد بالساعة الساعة الاصطلاحية التي هي 60 دقيقة، بل المراد ساعة أي جزء من الزمن. لا يوافقها أي لا يصادفها عبد مسلم، وهذا قيد، عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني وهو في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله عز وجل إياه. يسأل الله عز وجل شيئا يعني من خيري الدنيا والآخرة. فأي شيء تسأل الله عز وجل في هذه الساعة فإن الله عز وجل يعطيك إياه. قال: وأشار بيده يقللها، يعني أنها ساعة قليلة. وفي رواية المسلم: وهي ساعة خفيفة، يعني يسيرة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني من دخول الإمام لخطبة الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. قال رحمه الله: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. أمليتها في شرح البخاري. وقد أملى رحمه الله في شرح البخاري وذكر 43 قولا. وهذا من الغرائب، يعني أن يختلف في هذه الساعة على 43 قولا، مع أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يتجاوز أو لا يصل إلى نحو 20 ساعة، ومع ذلك اختلف العلماء فيها إلى أو على أكثر من 40 قولا. وأرجح الأقوال في تحديد ساعة الإجابة في صلاة الجمعة قولان. القول الأول أنها ما بين دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، لأن هذا هو الذي ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، فيصدق عليه على الإنسان إذا دخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة أنه قائم يصلي، لأنه قبل الصلاة منتظر للصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. والوقت الثاني من الأوقات التي ترجى فيها ساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. لكن قد يقول قائل الوقت الثاني ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كيف يكون الإنسان، كيف يصدق عليه أنه قائم يصلي؟ فالجواب أن الإنسان إذا أتى المسجد بعد صلاة العصر وصلى تحية المسجد وجلس ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فينبغي للمؤمن أن يحرص في يوم الجمعة على اغتنام هذين الوقتين، الأول ما بين دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة فيؤمن على دعاء الإمام، كذلك أيضا يدعو في صلاته في سجوده في الجلوس بين السجدتين فيما بعد التشهد، كل هذا مما ترجى فيه الإجابة. والوقت الثاني آخر ساعة بعد العصر، ينبغي أيضا أن يستغل هذا الوقت بدعاء الله والضراعة واللجوء إليه. واعلم أن كل من أقبل إلى الله أو على الله عز وجل بقلب صادق وأظهر لله عز وجل الحاجة والفاقة فإن الله تعالى بمنه وكرمه لا يخيب رجاه، سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من سأله، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. لكن على الإنسان أن يبذل الأسباب وأن يفعل الأسباب التي منها اللجوء إلى الله بالدعاء، ومنها أن يتحرى الأوقات التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فإن إجابة الدعاء لها أوقات يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، منها يوم الجمعة كما في الأحاديث، ومنها أيضا ما بين الأذان والإقامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومنها أيضا ثلث الليل الآخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. ومنها أيضا دعاء الصائم عند فطره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال من حيث السند لكن ظاهر القرآن يؤيده، وذلك أن الله عز وجل بعد آيات الصيام لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكونه سبحانه وتعالى يذكر إجابة الدعاء بعد آيات الصيام يدل على أن دعاء الصائم له ميزة وله خصيصة ليست لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم، هذا الحديث يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا الحديث في الواقع كان حقه أن يكون بعد حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل إليها الناس ولم يبق إلا 12 رجلا. كان من المناسب أن يذكر الحافظ هذا الحديث بعد حديث جابر السابق، لأن كلا الحديثين في العدد المشترط لصلاة الجمعة. وقد تقدم الكلام في أول الباب على العدد المشترط في صلاة الجمعة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن العدد المشترط 40 رجلا لحديث جابر قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. ومنهم من قال إن العدد 12 لما في حديث جابر السابق أن عيرا قدمت من الشام فانفتل الناس إليها ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. ومنهم من قال إنها تنعقد بثلاثة، وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة وفي رواية والجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهذا الحديث يدل على أن الثلاثة فصاعدا تنعقد بهم الجمعة. وقوله رضي الله عنه: مضت السنة. السنة في اللغة بمعنى الطريقة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة. وأما في الاصطلاح فالسنة كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا داخل في السنة. كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول إنما الأعمال بالنيات، أو فعل كأفعاله في الصلاة، أو تقرير كإقراره الرجل الذي كان يختم بقل هو الله أحد، أو صفة خلقية أو خلقية، الصفة الخلقية كان كثير التبسم، أو صفة خلقية كان ربعة من الرجال، كل هذه تسمى سنة. ثم أعلم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا السنة، مضت السنة أو من السنة، فتارة يعنون بها السنة الواجبة وتارة يعنون بها السنة المستحبة. إذا قال الصحابي من السنة كذا أو مضت السنة في كذا أو ما أشبه ذلك، فتارة يراد بها السنة الواجبة. ومنه حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. فالمراد هنا السنة الواجبة. ومن السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج لصلاة العيد ماشيا. هذه السنة مستحبة. فالمهم أن أصح الأقوال في العدد المشترط في صلاة الجمعة هو 3، لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعم،
أحسن الله.
نعم، وهنا في قول الحافظ رحمه الله: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قد يقول قائل: إذا كان الحديث ضعيفا فلماذا يذكر الحديث الضعيف؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ المرام يذكر الأحاديث ويحكم عليها بالضعف، فما الفائدة من ذكر الحديث الضعيف؟ فالجواب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما يذكر الأحاديث الضعيفة فإنما يذكرها لأسباب وفوائد، منها أولا بيان ضعف الحديث وأن هذا الحديث ضعيف، ومنها أيضا بيان اختلاف العلماء وأن من العلماء من قد يستدل بهذا الحديث فيشير إلى الخلاف، ومنها أيضا أن الحديث إذا كان ضعيفا وكان له شواهد ومتابعات فإن الحديث الضعيف إذا لم يكن الضعف شديدا فإنه يقوي بعضه بعضا، يعني الحديث الضعيفة إذا لم يكن فيها الضعف شديدا فإن بعضها يقوي بعضا حتى يصل إلى درجة الحسن لغيره. فلذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر الحديث الضعيف أولا ليبين لطالب العلم وقارئ الكتاب أن هذا الحديث ضعيف، وثانيا ليبين أيضا أن من العلماء من قد يستدل به، لأن العلماء ليسوا على حد سواء بالنسبة للحكم بالأحاديث، فمن العلماء من يتشدد في الرجال وفي الحكم عليهم فيضعف الحديث، ومن العلماء من يكون عنده تساهل وقبول لبعض الصفات في رجال الحديث فتجد أنه يصحح الحديث أو يحسن الحديث، فحينئذ يشير رحمه الله إلى الخلاف في المسألة. وثالثا أن الحديث الضعيف إذا لم يكن الضعف شديدا فإنه يعمل به وينجبر بالأحاديث الأخر، ولا سيما إذا كان الحديث مما تشهد له القواعد، مما تشهد له الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين.
نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، يستغفر أي يطلب لهم المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه ستر ووقاية لأنه يتقى به السهام في القتال، ففيه ستر ووقاية، ويدل على أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع أن ينكر لأن هناك حفظة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهناك من يشهد له، من يشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، والأرض تحدث بما وقع عليها وما حصل عليها من خير أو شر، فلا يستطيع الإنكار لأن البينات واضحات. فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا، هذا الستر، وأنا أغفرها لك اليوم، فجمع سبحانه وتعالى بين ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب في قوله قد سترتها عليك في الدنيا، والثاني التجاوز عنه، وذلك لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك ولا يطلع عليك أحد لكن لا يغفر لك وتجازى على هذا الذنب الذي فعلته، وقد يغفر لك سبحانه وتعالى ويتجاوز عنك من حيث الإثم لكن يفضحك بين الخلق. فإذا حصل ستر وحصل مغفرة فحينئذ يحصل المطلوب ويزول المرهوب. يقول كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، وهذا الحديث قال المؤلف رحمه الله رواه البزار بإسناد لين، يعني أن في إسناده لين فيكون الحديث ضعيفا. هذا الحديث استدل به الفقهاء رحمهم الله على أنه من شروط أو من الواجبات في خطبة الجمعة على الخطيب أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فيطلب لهم المغفرة ويقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو اللهم اغفر لنا، أو ما أشبه ذلك. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن ذلك ليس واجبا، بمعنى أن الخطيب لو لم يستغفر فإن الخطبة صحيحة ولا يجب ذلك، لأن الحديث ضعيف. لكن يحسن بالخطيب أن يدعو يوم الجمعة، يعني في خطبة الجمعة أن يدعو بالأدعية الجامعة، لأن هذا الوقت وقت حري بالإجابة، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. ومن ذلك أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم.
نعم. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. وهذا الحديث أيضا كان من الأولى والأنسب أن يذكر بعد حديث أم هشام رضي الله عنها أنها قالت: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. فكان الأنسب أن يذكر بعد حديث أم هشام في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف والقرآن المجيد في كل جمعة، يعني يخطب بها الناس. هذا الحديث أيضا يدل على مشروعية قراءة آيات في خطبة الجمعة، لأن المقصود من خطبة الجمعة هو الموعظة، المقصود من الخطبة هي الموعظة. وأعظم واعظ وأبلغ واعظ وأنفع واعظ هو كلام الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأنفع ما يوعظ الناس به هو كلام الله تبارك وتعالى، لأن كلام الله مبارك في تلاوته، مبارك في تأثيره، مبارك في آثاره، فله تأثير عظيم على القلوب وله وقع في النفوس. ولذلك قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وعلى هذا ينبغي للخطيب يوم الجمعة أن يخطب، حينما يخطب أن يذكر الناس بآيات من القرآن تناسب الموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه.
نعم. يقول: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه، عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب. الحق بمعنى الشيء الثابت، أي الجمعة ثابتة واجبة على كل مسلم، خرج بذلك الكافر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. وليس معنى عدم وجوب صلاة الجمعة أنه لا يحاسب عليها، فالكافر لا تجب عليه صلاة الجمعة لوجود مانع يمنع من صحتها وهو الكفر، فالكفر مانع من صحة الأعمال ومن قبول الأعمال. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وليس معنى عدم وجوب صلاة الجمعة أو غيرها من الواجبات وعدم صحتها على الكافر أنه لا يحاسب ولا يعاقب عليها، بل يحاسب ويعاقب على ترك الزكاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك جميع الواجبات. الدليل قال الله عز وجل في سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ماذا كان الجواب؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم. قال أهل العلم: فلو لم يكن لهذه الأمور التي ذكروها، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، لو لم يكن لها أثر في زيادة عقوبتهم لما ذكروها. فهذه الآيات استدل بها العلماء على أن الكافر يحاسب ويعاقب على تركه للواجبات، بل إن الكافر يحاسب ويعاقب حتى على ما يتمتع به من المباحات والملذات. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مفهوم الآية أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح، وعلى هذا فالكافر يحاسب ويعاقب على ترك الواجبات بل وعلى ما يتمتع به من المباحات والملذات. يقول: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، يعني أربعة أصناف أو أشخاص. الأول مملوك، يعني العبد المملوك، فلا تجب عليه صلاة الجمعة. وبهذا استدل الفقهاء رحمه الله على عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد. لماذا؟ قالوا: لأن المملوك مشغول بخدمة سيده، فإيجاب صلاة الجمعة عليه فيه تفويت لحق السيد، وقد يتضرر السيد بذلك، فلذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة. وهذا القول الذي قال به أكثر العلماء استنادا إلى هذا الحديث، يعني حديث طارق بن شهاب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد المملوك بالنسبة للأحكام على قسمين: قسم هو والحر على حد سواء، بالنسبة لها على حد سواء، وذلك في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والاعتكاف وغيرها. فهذه العبادات البدنية المحضة الحر والعبد على حد سواء، لأن الله عز وجل خلق الخلق من ذكر وأنثى وحر وعبد لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتجب هذه العبادات على العبد ولا فرق بينه وبين الحر فيها. وأما القسم الثاني فهو العبادات المالية، يعني التي تفتقر إلى المال كالزكاة والنفقات والكفارات المالية، فهذه لا تجب على العبد. لماذا؟ لأن مبناها على ملك المال والعبد لا يملك. إذن الأصل في العبادات تساوي الحر والعبد بها، وكون الإنسان وكون الفقهاء رحمهم الله يقول لأنه مشغول في خدمة سيده، نقول سيده الأعلى والأعظم وهو الله أولى أن ينشغل بخدمته وبطاعته. وعلى هذا فالقول الراجح أن صلاة الجمعة تجب على العبد كغيره. الثاني المرأة، لا تجب الصلاة على المرأة. لماذا؟ لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فكون المرأة تصلي في بيتها خير لها، هي صلاتها في بيتها خير لها حتى من صلاتها في المسجد النبوي، وحتى من صلاتها في المسجد الحرام. قد يقول قائل: كيف تكون صلاتها في بيتها خير من المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ الجواب: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بيوتهن خير لهن، لنساء الصحابة، وهن في المدينة، ومسجده مما تضاعف فيه الصلاة. فبيت المرأة وصلاتها فيه خير لها من حضورها للجمع والجماعات. الثالث وصبي، أيضا لا تجب الجمعة على الصبي، لأنه ليس مكلفا، فهو ليس من أهل الوجوب، ولكن مع ذلك يؤمر بها الصبي. فالصبي يؤمر بجميع العبادات التي يطيقها ويتمكن من فعلها، لأجل أن يتمرن عليها، ولأجل أن يألفها، بحيث إذا بلغ لا ينفر منها، ويكون أداؤها قد سهل عليه. الرابع مريض، أيضا لا تجب الجمعة على المريض، والمراد المرض الذي لا يتمكن معه من حضور الجمعة. وأما المرض اليسير كالصداع اليسير ووجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يمنع الوجوب. وعدم وجوب الجمعة على المريض لوجود مانع. إذن كل من وجد فيه مانع أو فقد فيه شرط فإن الجمعة لا تجب عليه، لكن كل من قلنا إن الجمعة لا تجب عليه إذا حضرها أجزأته ولم يجب عليه أن يصلي الظهر. فلو فرض أن مريضا لا يستطيع حضور الجمعة، معذور، لكن تكلف وحضر، فإن الجمعة تجزئه. ولو فرض أن امرأة حضرت صلاة الجمعة وصلت مع الإمام، فإن الجمعة تجزئها ولا يجب عليها أن تصلي ركعتين. كذلك أيضا بالنسبة للعبد وبالنسبة للصبي. فكل من قلنا لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها أجزأت ولم يلزمه صلاة الظهر. يقول: رواه أبو داود وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يسمع منه يكون حديثه مرسلا. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. نقتصر على هذا ما يتعلق بالدرس، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يستنبط من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام الحديث جواز الخروج من الجامع حال كون الإمام خطيبا، نعم، في الناس سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟
الجواب: لا يستدل بذلك، لأن من حضر الجمعة، يعني إذا دخل الإمام أو حضر الإمام لصلاة الجمعة وبدأ بالخطبة، فإنه يجب الإنصات، يجب الحضور والإنصات، ولا يجوز الخروج من المسجد إلا للضرورة، كما لو انتقض وضوءه أو حصل له عارض أو ضرورة فيجوز. أما مع عدم ذلك فإنه لا يجوز، لأن الله عز وجل أمر بالسعي، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر سبحانه وتعالى بالسعي، فإذا سعى الإنسان وحضر الخطبة وجب عليه أن ينصت إليها وأن يستمع إليها. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تطوف وتتجول داخل الحرم دون أي محرم؟
نعم، لا يشترط المحرم ما دام محرمها في البلد، فخروجها مثلا إلى السوق وخروجها إلى المسجد وخروجها إلى غير ذلك لا يشترط فيه المحرم بشرط أمن الفتنة، فيجوز لها وفي المسجد الحرام أن تطوف وأن تذهب وأن تسعى وأن تصلي مع الإمام إلى غير ذلك، لأن المكان بحمد الله مكان آمن، قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، وهذا من تحقيق الأمن في هذا المكان المبارك. نعم.
أثابكم الله، هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز تكرار الإقامة كما ورد في الأذان لأن الإقامة تسمى أذانا؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان وأن يوتر في الإقامة، فالإيتار بالنسبة للتكبيرات الأربع يكون زوجا بأن يقول الله أكبر الله أكبر، لكن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكون فرادا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنه يقولها مرتين، فعلى هذا الأذان يكون أقل، فعلى هذا الإقامة أقل جملا من الأذان، والحكمة من ذلك أن الأذان يكون في الغالب لأناس بعيدين خارج المسجد فيحتاج إلى التطويل لأجل أن يسمعهم هذا الأذان ولأجل أن يبلغهم الأذان، وأما الإقامة فالغالب أنها تكون لأناس حاضرين في المسجد فلا حاجة إلى التطويل.
أثابكم الله، وهذا سائل يسأل ويقول هل غسل يوم الجمعة متعلقة بزمن أو بوقت؟
نعم، غسل الجمعة متعلق بيوم الجمعة، ويوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن بالنسبة للغسل يكون من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، فهو واجب للصلاة لا لليوم، ولذلك لا يجزئ لو اغتسل بعد صلاة الجمعة، لأن هذا الغسل إنما يجب على من حضرها، على من حضر الجمعة، أما من لم يحضر الجمعة كمريض أو مسافر أو معذور فلا يجب عليه الغسل. نعم.
أثابكم الله، ويقول في سؤاله الثاني هل إذا اغتسل غسلا عاديا تجزئه عن غسل يوم الجمعة؟
كيف غسل عاديا؟ لعل السائل يسأل ويقول هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء، بمعنى أنه لو اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة هل يجزئه عن الوضوء أو لا يجزئه؟ الجواب أنه لا يجزئه، بمعنى لو أن الإنسان اغتسل لصلاة الجمعة فهل يكتفي بهذا الغسل عن الوضوء أو يجب عليه أن يتوضأ؟ الجواب يجب عليه أن يتوضأ، لأن الغسل الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الذي يكون عن حدث، وغسل الجمعة ليس عن حدث، ففرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، ولذلك لو أنه لم يغتسل للجنابة وصلى الجمعة فصلاته باطلة، ولو لم يغتسل للجمعة وصلى الجمعة فصلاته صحيحة، والفرق بينهما أن غسل الجمعة واجب لأنه عن حدث فيجزئ عن الوضوء، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم.
أثابكم الله، هذا سائل يسأل ويقول هل لمن فاتته صيام أيام البيض هل له أن يصوم ثلاثة أيام في نفس الشهر؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لا يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره، فالإنسان يجوز له، يعني لو صام يوما من العشر الأول ويوما من العشر الأوسط ويوما من العشر الأخير أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يجعل صيامها في أيام البيض. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشد أبا هريرة وأبا ذر أرشدهما إلى صيام 3 أيام من كل شهر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، أن وذكر منها أو وهي صلاة الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر. فصيام 3 أيام من كل شهر ليس له وقت محدد، لكن الأفضل أن يكون في أيام البيض، وهي اليوم 13 والـ14 والـ15. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يقبل الله توبة العبد قبل مماته؟ وهل يحاسبه الله يوم القيامة على ذنوبه السابقة؟
كل من تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإن الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه يقبل توبته ويمحو حوبته ويغفر ذنبه حتى لو كان أعظم الذنوب. ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني يدعو مع الله إلها آخر ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ويزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. لكن التوبة النصوح لها شروط، التوبة النصوح لها شروط 5. الشرط الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل في توبته، فلا يتوب رياء ولا سمعة ولا خوفا من عقاب آدمي أو ما أشبه ذلك، بل تكون توبته خوفا من الله، رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح الندم على ما حصل منه من المعصية، بحيث يحصل في قلبه ندم وحسرة ويتمنى أنه لو أنه لم يفعل ذلك، يتمنى أنه لم يفعل هذه المعصية. الشرط الثالث من شروط التوبة النصوح العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى سنحت له الفرصة عاد إليه، فهذه التوبة في الواقع توبة كاذبة. لابد أن يعزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل، ولكن الشرط هو العزم على أن لا يعود وليس الشرط أن لا يعود. فمن عزم على أن لا يعود إلى الذنب ولكن أغوته نفسه الأمارة بالسوء وعاد إلى ذلك، فإن توبته الأولى مقبولة. الشرط الرابع من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب، فلا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار عليه. والشرط الخامس من شروط قبول التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، ووقت القبول نوعان: عام وخاص. فالعام هو أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من المغرب، كما جاء في الحديث. والثاني خاص، وهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل بمعنى حضر الملك لقبض الروح فحينئذ لا تنفع التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومتى تاب الإنسان إلى الله وأناب إليه فإن الله عز وجل يقبل توبته ويمحو حوبته، بل قد تكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبلها. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.